إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله فهي زاد ليوم المعاد وبها النجاة يوم التناد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الناس ترق القلوب وتخشع النفوس وتصغي الآذان وترن العيون حينما يكون الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم تلك الحياة التي تمثلت هذا الدين في أكمل صوره وأبهى مقاماته فكانت سيرته وسيرتهم سلفاً ومثلاً لمن بعدهم ولا يزال أواخر الأمة بخير ما لحقوا بركب أوائلهم فاهتدوا بهديهم وتمثلوا نهجهم نقترب عباد الله نقترب مع مشهد واحد من مشاهد حياتهم وصدقهم وكرمهم وإيثارهم مشهد يبين لنا حقيقة الدنيا في قلوبهم ويبرز لنا شرف نفوسهم وتعلقها بالدار الآخرة فيا أخي المبارك استجمع معنا قلبك وقالبك أمام هذا المشهد العظيم الفريد في تاريخنا المجيد تصور فضوله أو تصور فصوله بفكرك وتأمل حلقاته بوجدانك وسرح معه ما شئت من خيالك فأنت أمام مشهد ربما لا ولن يتكرر ها هو رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينا أي يمشي بسكينة ووقار قد على وجهه شحوب الجوع وقطرة الإعياء تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة ومن فاضت بالعطايا يمناه حتى وقف بين يديه
فقال: يا رسول الله، إني مجهود، فما كان من الرؤوف الرحيم إلا أن رق لحاله، وتحرك في قلبه الكرم المعهود، فأرسل خير الخلق إلى إحدى زوجاته يسألها إن كان عندها ما يقري به الضيف، فأتاه الجواب سريعا: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ما. فأرسل رسوله إلى زوجته الأخرى، فأتاه الرسول بعد هنيهة وهمس له برد أهله: ليس عندنا إلا ما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله مرة ثالثة ورابعة وخامسة، في كل مرة يعود الرسول بجواب أهله: والذي بعثك بالحق ليس عندي إلا ما. فيا تاريخ سجل، ويا بشرية تعجبي، ويا نفس التعبي، خرت بيوت خير الخلق وأشرف الخلق من أدنى أصناف القوت،
أسمر المشرة
مربوع الخلقة، فقال: أنا يا رسول الله. بادر ذلك الرجل وهو ليس من علية القوم ولا أشرافهم ولا تجارهم، بادر ذلك الرجل وهو لا يدري كيف وكم في بيته من غذاء ومؤونة، ويزول عجبك وتذهب دهشتك إذا عرفت أن ذلك الأنصاري هو الشهم الكريم أبو طلحة زيد بن سهل، ذلك البادل البار الذي سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأوقف أرض بيروحاء أغلى وأنفس ما يملك على أقاربه وعشيرته. ذلك الرجل الشجاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ذلك الرجل المسعر الذي كان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يتلقى السهام بصدره ويكفها عن حبيبه وهو يقول: نحري دون نحرك. انطلق الأنصاري أبو طلحة إلى بيته وهو يرى أنه قد حظي بشرف ضيافة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أهله وسألهم: هل عندكم هذه الليلة من شيء؟ فيأتيه الجواب: ليس عندنا والله إلا قوت صبياننا، ولكم أن تتخيلوا كم هو مقدار ذلك الطعام الذي لا يكفي إلا لتلك الأكباد الصغيرة. لم ينزعج هذا الأنصاري ولم يتأفف أو يحوقل، بل اتخذ قراره سريعا وقال لزوجته: علل الصبيان، أي أشغل الصبيان، علل الصبيان بشيء ونوميهم. فإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فما كان من تلك المرأة إلا أن هزت رأسها لما طاعة لزوجها، وهي تتغصص مشاعر الأمومة في قلبها. لم تتبرم من تلك الضيافة المفاجئة والزيارة الخاطفة تقديرا لزوجها وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة الصالحة التقية هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، والتي كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ويرق لحالها ويقول: قتل أخوها وأبوها معي. وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصلاة في بيتها، نومت أم سليم صبيانها على جوعهم، وأصلحت طعامها وأوقدت سراجها، ودخل الضيف بيت الأنصار فقدم إليه عشاء الصبية المتواضع القليل، وقامت أم سليم إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته حتى عم الظلام، وجعل الزوجان الأنصاريان يتصنعان مرض الطعام والأكل مع الضيف، حتى أتى الضيف على طعامهم كله ولم يشعر أن أهل البيت لم يأكلوا منه شيئا. ومرت تلك الليلة على الضيف هادئة رخية، وبات عند الأنصار في بيته براحة وهناء. أما أبو طلحة وزوجته وصبيانه فقد ناموا، ولكن بعد أن طوى الجوع أكباده و وانتهت تلك الليلة بضيافتها المتواضعة، ولكن هل انتهت حلقات ذلك المشهد؟ هل طوت القصة صفحاتها؟ كلا كلا، لقد عزم رب الأرض والسماء الملك الواحد الرزاق العظيم من صنيع ذلك الرجل الكريم، فانشقت السماء ونزل الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أشرقت الشمس شعاعها وأنار في الأفق ضياؤها، فغدا أبو طلحة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فرأى أسالير الوجه النبوي الكريم قد استنارت كأنه قطعة قمر، فهش له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مبشرا ومثنيا: لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما، فأنزل علي الليلة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لم يتمالك أبو طلحة نفسه من الفرح حين سمع تلك البشارة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع خطاه نحو بيته الذي بات جامعا ليثلج صدر زوجته ويقر عينها بأن الله تعالى قد أنزل في شأنهما قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ولكأني بهما والله أن يتمنيا أن يبيتا جائعين ليالي وأياما عدة لينالا بعدها ذاك الشرف وذاك الوسام. وظل أبو طلحة الأنصاري بصدقه وصدقته وإيثاره البالغ قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لأبي طلحة فضله وكرمه ومعروفه، حتى إذا كانت حجة الوداع ازدحم الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو يحلق رأسه، كل يرجو أن ينال من بركة شعراته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس من شعر شقه الأيمن الشعرة والشعرتين، وحبس شعر شقه الأيسر وأعطاه كله لأبي طلحة الأنصاري. تلك عباد الله صفحة بيضاء ومشهد مذكور وموقف سبره القرآن لا يسع النفس إلا أن تقف أمامه خاشعة متربية عن الصحابة الكرام وسادة الأمة الأعلام. والله ما ادكرت روحي لسيرتهم إلا تمنيت في دنياي دنياهم، والله ما ادكرت روحي لسيرتهم إلا تمنيت في دنياي لقياهم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين واجمعنا بهم في دار كرامتك آمنين على سرر متقابلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، علمتنا هذه القصة دروسًا وفوائد عدة. علمتنا القصة خلق الإيثار الذي عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيثار أن تترك ما تحتاج إليه لمن يحتاج إليه، ذاك الخلق سلك النبيل يزرع روح المحبة ويقوي أواصر الأخوة ويصفي النفس من الجشع ويهذبها من الشح، خلق يقل وجوده في عالمنا عالم الماديات. علمتنا هذه الحادثة أن الأخلاق الحقة تظهر في الأزمات الحرجة والمواقف الصعبة، فكل إنسان يدعي وصلا بالأخلاق في أوقات الرخاء، ولكن عند الأزمات والشدة تمتحن الأخلاق، فعند الحاجة والخصاصة تبرز أخلاق الكرماء، وعند الخوف والهلع تتجلى شجاعة الشجعان، وعند المقدرة على الانتقام والعقوبة يبين خلق العفو والصفح، وعند مواطن الفتن والمغريات يظهر خلق العفة. لقد صورت لنا هذه القصة المشهد الرائع للأسرة، فما أجمل أن تكون المرأة، فما أجمل أن تكون المرأة نعم العون لزوجها في حياته ومواقفه، وأجمل من ذلك أن يعرف هذا الزوج مواقف زوجته ومعروفها فيذكرها ويشكرها. وعلمتنا هذه القصة أيضا أدباً لطيفاً في الضيافة، وهو أنه ينبغي للمضيف ألا يخجل ضيفه أو يشعره أنه ثقيل عليه. فأبو طلحة رضي الله عنه أمر أهله بإطفاء المصباح حتى لا يشعر ضيفه أنه قد حرمهم عشاءهم. وعلمتنا هذه القصة المبادرة إلى الخير، وخاصة إذا لاحت الحاجات، وأن هذه المبادرات هي التي تبقى وترسم وتبرهن على حقيقة الإنسان. فهذه المبادرة من أبي طلحة للخير ظلت باقية له في أثره وسيرته. وقلب يا عبد الله، قلب نظرك في حياة العلماء والمصلحين المؤثرين، ترى فيها سلسلة من المبادرات والمواقف نحو الخير ونفع الناس، ولذا حصل تأثيرهم ونفع الله بهم وبقي أثرهم. فيا عبد الله، اجعل روحك سباقة للخيرات، لا تترك فرصة خير أو أجر إلا وثبت عليها، لا سيما ونحن على أبواب موسم الخيرات وفرص المبادرات، فلا تدري، فلعل ذلك العمل وإن كان صغيرا تكون به ومعه سعادتك ونجاتك في أخراك وبقاء ذكرك في دنياك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا مفاتيح للغير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهي زاد ليوم المعاد، وبها النجاة يوم التناد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، تبق القلوب وتخشع النفوس وتصغي الآذان وترنو العيون حينما يكون الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. تلك الحياة التي تمثلت هذا الدين في أكمل صوره وأبهى مقاماته، فكانت سيرته وسيرتهم سلفاً ومثلاً لمن بعدهم، ولا يزال أواخر الأمة بخير ما لحقوا بركب أوائلهم، فاهتدوا بهديهم وتمثلوا نهجهم. نقترب عباد الله، نقترب مع مشهد واحد من مشاهد حياتهم وصدقهم وكرمهم وإيثارهم، مشهد يبين لنا حقيقة الدنيا في قلوبهم، ويبرز لنا شرف نفوسهم وتعلقها بالدار الآخرة. فيا أخي المبارك، استجمع معنا قلبك وقالبك أمام هذا المشهد العظيم الفريد في تاريخنا المجيد. تصور فضوله أو تصور فصوله بفكرك، وتأمل حلقاته بوجدانك، وسرح معه ما شئت من خيالك، فأنت أمام مشهد ربما لا ولن يتكرر. ها هو رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينا، أي يمشي بسكينة ووقار، قد على وجهه شحوب الجوع وقطرة الإعياء، تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة، ومن فاضت بالعطايا يمناه، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، فما كان من الرؤوف الرحيم إلا أن رقى لحاله إلا أن رق لحاله وتحرك في قلبه الكرم المعهود، فأرسل خير الخلق إلى إحدى زوجاته يسألها إن كان عندها ما يقضي به الضيف، فأتاه الجواب سريعا: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ما. والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا ما. فأرسل رسوله إلى زوجته الأخرى، فأتاه الرسول بعد هذيها وهمس له برد أهله: ليس عندنا إلا ما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله مرة ثالثة ورابعة وخامسة، في كل مرة يعود الرسول بجواب أهله: والذي بعثك بالحق ليس عندي إلا ما. فيا تاريخ سجل، ويا بشرية تعجبي، ويا نفس التعظي، خرت بيوت خير الخلق وأشرف الخلق من أدنى أصناف القوت، أما والله لو شاء رسول الله لعجت تلك البيوت بأطيب الطعام وأشهى الثمار، أما والله لو شاء رسول الله لطرز مساكنه بحلل الفضة ودلل الذهب، أما قال له ربه: تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، أما خيره ربه بين دنياه وما عند الله فاختار ما عند الله. فلذا لم يكن رسول الهدى ولا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لم يكونوا يأسفون على ما فات من أمر الدنيا، فرضوا أن يكون عيشهم كفافا ورزقهم قوتا انتظارا ورجاء لما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، لقد خلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من المتع والزينة، لأن صاحبها عليه الصلاة والسلام كان يواسي الآخرين بماله قبل نفسه وأهله. لقد رأى الناس صاحب هذه البيوت التي لم يوجد فيها إلا الماء يعطي عطاء تعجز عنه الملوك، رأوه يعطي الإبل بالمئين والغنم بين جبلين، حتى قال قائلهم: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما رد في حياته محتاجا ولا ظهر سائلا، بل حتى الثياب التي كانت عليه أعطاها لمن سأله إياها. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة زوجاته وعلم أنه قد عجز عن ضيافة الرجل المجهود، التفت حينها إلى صحابته الكرام فقال لهم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار أسمر المشرة مربوع الخلقة، فقال: أنا يا رسول الله. بادر ذلك الرجل وهو ليس من علية القوم ولا أشرافهم ولا تجارهم، وتذهب دهشتك إذا عرفت أن ذلك الأنصاري هو الشهم الكريم أبو طلحة زيد بن سهل، ذلك الباذل البار الذي سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأوقف أرض بيروحاء أغلى وأنفس ما يملك على أقاربه وعشيرته. ذلك الرجل الشجاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. ذلك الرجل المسعر الذي كان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يتلقى السهام بصدره ويكفها عن حبيبه وهو يقول: نحري دون نحرك. انطلق الأنصاري أبو طلحة إلى بيته وهو يرى أنه قد حظي بشرف ضيافة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أهله وسألهم: هل عندكم هذه الليلة من شيء؟ فيأتيه الجواب: ليس عندنا والله إلا قوت صبياننا، ولكم أن تتخيلوا كم هو مقدار ذلك الطعام الذي لا يكفي إلا لتلك الأكباد الصغيرة. لم ينزعج هذا الأنصاري ولم يتأفف أو يحوقل، بل اتخذ قراره سريعا وقال لزوجته: علل الصبيان، أي أشغل الصبيان، علل الصبيان بشيء ونوميهم. فإذا دخل الضيف فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فما كان من تلك المرأة إلا أن هزت رأسها لما طاعة لزوجها، وهي تتغصص مشاعر الأمومة في قلبها. لم تتبرم من تلك الضيافة المفاجئة والزيارة الخاطفة تقديرا لزوجها وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة الصالحة التقية هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، والتي كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها ويرق لحالها ويقول: قتل أخوها وأبوها معي. وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصلاة في بيتها، نومت أم سليم صبيانها على جوعهم، وأصلحت طعامها وأوقدت سراجها، ودخل الضيف بيت الأنصار فقدم إليه عشاء الصبية المتواضع القليل، وقامت أم سليم إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته حتى عم الظلام، وجعل الزوجان الأنصاريان يتصنعان مرض الطعام والأكل مع الضيف، حتى أتى الضيف على طعامهم كله ولم يشعر أن أهل البيت لم يأكلوا منه شيئا. ومرت تلك الليلة على الضيف هادئة رخية، وبات عند الأنصار في بيته براحة وهناء. أما أبو طلحة وزوجته وصبيانه فقد ناموا، ولكن بعد أن طوى الجوع أكباده وانتهت تلك الليلة بضيافتها المتواضعة. ولكن هل انتهت حلقات ذلك المشهد؟ هل طوت القصة صفحاتها؟ كلا، لقد عجب رب الأرض والسماء الملك الواحد الرزاق العظيم من صنيع ذلك الرجل الكريم، فانشقت السماء ونزل الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أشرقت الشمس شعاعها وأنار في الأفق ضياؤها، فغدا أبو طلحة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فرأى أسارير الوجه النبوي الكريم قد استنارت كأنه قطعة قمر، فهش له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مبشرا ومثنيا: لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما، فأنزل علي الليلة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لم يتمالك أبو طلحة نفسه من الفرح حين سمع تلك البشارة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع خطاه نحو بيته الذي بات جامعا ليثلج صدر زوجته ويقر عينها بأن الله تعالى قد أنزل في شأنهما قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ولكأني بهما والله أن يتمنيا أن يبيتا جائعين ليالي وأياما عدة لينالا بعدها ذاك الشرف وذاك الوسام. وظل أبو طلحة الأنصاري بصدقه وصدقته وإيثاره البالغ قريبا من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف لأبي طلحة فضله وكرمه ومعروفه، حتى إذا كانت حجة الوداع ازدحم الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو يحلق رأسه، كل يرجو أن ينال من بركة شعراته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس من شعر شقه الأيمن الشعرة والشعرتين، وحبس شعر شقه الأيسر وأعطاه كله لأبي طلحة الأنصاري. تلك عباد الله صفحة بيضاء ومشهد مذكور وموقف سطره القرآن لا يسع النفس إلا أن تقف أمامه خاشعة متربية عن الصحابة الكرام وسادة الأمة الأعلام. والله ما ادكرت روحي لسيرتهم إلا تمنيت في دنياي لقياهم، والله ما ادكرت روحي لسيرتهم إلا تمنيت في دنياي لقياهم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين واجمعنا بهم في دار كرامتك آمنين على سرر متقابلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، علمتنا هذه القصة دروسًا وفوائد عدة. علمتنا القصة خلق الإيثار الذي عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيثار أن تترك ما تحتاج إليه لمن يحتاج إليه، ذاك الخلق سلك النبيل يزرع روح المحبة ويقوي أواصر الأخوة ويصفي النفس من الجشع ويهذبها من الشح. خلق يقل وجوده في عالمنا عالم الماديات. علمتنا هذه الحادثة أن الأخلاق الحقة تظهر في الأزمات الحرجة والمواقف الصعبة، فكل إنسان يدعي وصلا بالأخلاق في أوقات الرخاء، ولكن عند الأزمات والشدة تمتحن الأخلاق، فعند الحاجة والخصاصة تبرز أخلاق الكرماء، وعند الخوف والهلع تتجلى شجاعة الشجعان، وعند المقدرة على الانتقام والعقوبة يبين خلق العفو والصفح، وعند مواطن الفتن والمغريات يظهر خلق العفة. لقد صورت لنا هذه القصة المشهد الرائع للأسرة، فما أجمل أن تكون المرأة، فما أجمل أن تكون المرأة نعم العون لزوجها في حياته ومواقفه، وأجمل من ذلك أن يعرف هذا الزوج مواقف زوجته ومعروفها فيذكرها ويشكرها. وعلمتنا هذه القصة أيضا أدبا لطيفا في الضيافة، وهو أنه ينبغي للمضيف ألا يخجل ضيفه أو يشعره أنه ثقيل عليه. فأبو طلحة رضي الله عنه أمر أهله بإطفاء المصباح حتى لا يشعر ضيفه أنه قد حرمهم عشاءهم. وعلمتنا هذه القصة المبادرة إلى الخير، وخاصة إذا لاحت الحاجات، وأن هذه المبادرات هي التي تبقى وترسم وتبرهن على حقيقة الإنسان. فهذه المبادرة من أبي طلحة للخير ظلت باقية له في أثره وسيرته. وقلب يا عبد الله، قلب نظرك في حياة العلماء والمصلحين المؤثرين، ترى فيها سلسلة من المبادرات والمواقف نحو الخير ونفع الناس، ولذا حصل تأثيرهم ونفع الله بهم وبقي أثرهم. فيا عبد الله، اجعل روحك سباقة للخيرات، لا تترك فرصة خير أو أجر إلا وثبت عليها، لا سيما ونحن على أبواب موسم الخيرات وفرص المبادرات، فلا تدري، فلعل ذلك العمل وإن كان صغيرا تكون به ومعه سعادتك ونجاتك في أخراك وبقاء ذكرك في دنياك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا مفاتيح للغير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.